بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى على قناتكم قناة دليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشدري. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يعصمنا بفضله ومنته من أن نقول عليه بلا عين.
آمين. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. أيها الأخوة والأخوات، كالعادة نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-9599، من خارج المملكة إضافة إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966، وعيد الرقم 920-00-9599، من خارج المملكة إضافة الرمز 00966. بداية مع الشيخ، سبق أن سأل أحد الأخوة عن موضوع تنمية الملكة الفقهية، إذا كان الإنسان عنده يعني لديه رغبة في طلب العلم ويريد أن ينمي في قدرته على سقالة الاستنباط مثلا، على البحث في الأدلة، على الرؤية في المسائل، بالذات ما يتعلق في المسائل المعاصرة، كيف يستطيع أن ينميها؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يمتن على عباده ببعث رسله وإنزال كتبه، ويوفق من شاء منهم إلى أن يفقهوا خطاب الله ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله يشتمل على جميع على حكم جميع الوقائع إلى قيام الساعة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا الكتاب من سار عليه تحققت له مصلحته في الدنيا والآخرة. والبشرية اليوم بأشد الحاجة إلى تبصر معاني كتاب الله، إذ ورد على الناس في حياتهم مشاكل عديدة، مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل أسرية ومشاكل مالية واقتصادية ومشاكل في كل جانب من جوانب الحياة. هذه المشاكل كلها لها حل في كتاب الله، لأن هذا الكتاب قد جاء رحمة بالبشرية، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن هنا فنحن نحتاج إلى فقهاء يقومون باستخراج عظمة هذا الكتاب، باستخراج المعاني العظيمة التي اشتمل عليها الكتاب والسنة، باستخراج حلول مشاكل الخلق من خلال هذين المصدرين العظيمين. ومن هنا فحاجتنا اليوم إلى وجود الفقهاء الذين يحلون للناس مشاكلهم على ضوء هذين المصدرين، أشد حاجة وأعظم حاجة وأكبر حاجة. ومن هنا فإننا ينبغي بنا أن نحرص على استخراج فقهاء يقومون بفهم النصوص الشرعية وتنزيلها على وقائع الناس. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهؤلاء الذين يتفقهون في الدين هم خير البشر، هم أفضل الناس، هم أعلى الناس رتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. تنمية الملكة الفقهية عند هؤلاء تحصل بأمور: أولها بالتوكل على الله وسؤال رب العزة والجلال أن يعطي العبد فهما وأن يعطيه فقها. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل ربي زدني علما. الثاني أن يحرص الإنسان على الالتصاق بالكتاب والسنة حفظا وتدبرا وتعلما وتعليما، فإن هذين المصدرين هما مصادر الشريعة، وهما المرجع والمفسع، ومن فقههما وعرف معانيهما وطبقهما على وقائع الناس فهو الفقيه حقا. وثالثا، ينبغي بالإنسان أن يعرف مصطلحات أهل العلم، يعرف معاني المصطلحات الشرعية، يعرف معاني مصطلحات كلام أهل العلم، يراجع كلام الفقهاء ويستزيد من ذلك ليكون لديه مخزونا فقهيا عظيما من كلام أهل العلم المتقدمين. ورابعا عليه أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط، يعرف دلالة الإشارة، دلالة الاقتضاء، مفهوم الخطاب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. متى يكون اللفظ عاما وماذا يترتب على عمومه، ومتى يكون خاصة، ومتى يكون مطلقا، ومتى يكون مقيدا. إذا كان اللفظ أمرا فماذا نأخذ منه من المعاني، إلى غير ذلك من القواعد الأصولية التي نفهم بها كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعرف صورة الوقائع التي تقع في حياة الناس، ونعرف واقعهم من أجل أن نتمكن من تطبيق النصوص عليها. من أحكم هذه الأمور السابقة وجدت لديه الملكة الفقهية وأصبح من فقهاء الشريعة، وكانت الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الماء وأعظم من الحاجة إلى الطعام.
جميل جميل، جزاك الله خير وأحسن لكم على الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن من السعودية. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أهلا
وسهلا أخي الكريم، تفضل يا أخي. حياك الله.
بالله يا شيخ، هذا عنده مجموعة أغنام.
نعم.
ويربيها في مزرعة ويألفها بنفسه.
نعم.
وأحيانا يأتي ناس إلى المزرعة ويبيع عليهم الأغنام هذه.
نعم.
وأحيانا يوديها السوق يعني يأخذها أحيانا.
نعم.
على المنافات يعرضها للسوق يبيع منها.
نعم.
وأحيانا يكون في مناطق أخرى، في مناطق غير المنطقة اللي فيها برضو يأخذها للبيع.
ما هو السؤال يا تجارة؟ يعني تقصد في الزكاة؟
أيوة، هل يعتبر عروض تجارة يزكي فيها؟
طيب، سؤال آخر يا أبو عبد الرحمن.
الله يعطيك العافية.
حياك الله كريم. أم محمد من السعودية. يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام محمد، تفضل يا أختي.
السؤال الأول، هذا صح ما صحة قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
نعم.
السؤال الثاني، كنت بس عن صحة في دليل وارد في أسماء الله الحنان أو الرفيق والمساعر.
الحنان الرفيق
المساعر.
طيب، السؤال الثالث،
إذا جزع الإنسان من شيء يعني وقع له، هل تضرجه يحبط عمله معمله من خير؟
طيب، سؤال آخر،
وإذا قدمت غسل عضو عن عضو ماذا أفعل؟ طيب، بالنسبة لاستخدام السواك، يكون هل هو قبل الوضوء أو عند المضمضة والاستنشاق؟
طيب، سؤال آخر،
إذا نسيت السجود الثاني ولم أتذكر في صلاتي ولم أتذكر إلا وأنا في التشهد الأخير ونسيت السجود الثاني للركعة الثالثة،
نعم،
ماذا علي أن أفعل؟
طيب، بقي شيء؟
وبالنسبة للمضمضة والاستنشاق، هل علي شيء إذا أخرتها بعد غسل وجهي وكون قد نسيت يعني سهوة سقطت عني؟
طيب، تسمعي الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله محمد. نبدأ بالأسئلة بعد إذنكم على الشيخ. أخونا أبو عبد الرحمن يقول، رجل عنده مجموعة من الأغنام يعلفها ثم بعد ذلك يبيع منها جزء في نفس المكان، وأحيانا يذهب بها للسوق، زكاته هل تكون زكاة عروض تجارة أم لا؟
هذه الأغنام،
نعم،
على نوعين.
نعم.
نوع يجزم ببيعه،
نعم،
فمثل هذا تجب زكاته ويزكيه، نعم، بحسب قيمته في السوق،
نعم،
ليست زكاة بهيمة الأنعام، وإنما هي زكاة عروض تجارة.
نعم.
ينظر كم قيمتها في السوق ويخرج 2.5%.
جميل.
هذا بالنسبة للأغلام المعدة للبيع.
نعم.
سواء نوى أن يبيعها في الحال أو، نعم، نوى أن يتأخر بها مدة ليبيعها بعد مدة.
نعم.
لو قدر أن عنده 10 من الأغلام،
نعم،
يقول هذه سأبقيها للبيت،
نعم،
سأذبحها أو سأبقيها من أجل ألبانها،
نعم،
فهذه لا زكاة فيها.
جميل.
الثمان الباقية يقول أنا أنوي بيعها،
نعم،
وأجزم على بيعها، نعم، وأنتظر من يأتي ليشتريها أو سأذهب بها إلى السوق ليبيعها هناك،
نعم،
فهذه عروض تجارة يجب على الإنسان أن يزكيها زكاة.
جميل.
عروض التجارة.
جميل.
بأن ينظر كم قيمتها في السوق ويخرج من هذه القيمة،
نعم،
مقدار 2.5%.
جميل جميل، جزاك الله خير. أم محمد سألت مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول تقول، صحة قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟
حمد الله من الأمور، نعم، الطيبة التي ترضي رب العزة والجلال، لذلك حمد الله نفسه في مواطن من كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والمكروه الذي يكرهه الإنسان ولا يحبه، هذا قد يكون في مصلحة العبد، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي الموطن الآخر: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقولنا الذي لا يكره، الذي لا يحمد على مكروه سواه، جائز ولا حرج فيه.
جميل جميل.
لأننا نعلم أن ما قدره الله عز وجل وإن كان مكروها لنا، إلا أنه يتضمن من الخير والمصلحة ما هو أعظم من الكراهية التي في صدورنا تجاه ذلك الأمر.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. معنا فارس من السعودية.
السلام عليكم.
السلام فارس، حياك الله.
نحبك في الله يا شيخ سعد.
الله يحبك.
جزاك الله خير. تفضل يا فارس.
اسمحوا لي السؤال.
إيه تفضل يا أخي.
تفضل.
قص اللحية لا ينفون.
طيب، سؤال آخر يا فارس.
جزاكم الله خير.
حياك الله كريم. طيب، معنا محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام محمد، حياك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
ايه تفضل يا محمد.
السؤال الأول نسأل عن الخلع دحين.
نعم.
ما هو الخلع؟ وإذا تخالع الزوج والزوجة،
نعم،
فمتى ترجع؟ فإذا أراد الزوج أن يرجع زوجته، فهل هي في مدة معينة؟
طيب، سؤال آخر يا محمد.
3 أشهر أو 6 أشهر يقدر.
طيب، واضح السؤال. سؤال آخر يا محمد.
السؤال آخر، حديث رواه الإمام أحمد،
نعم،
وصححه الألباني، حديث حذيفة،
نعم،
من ختم له بصدقة،
نعم،
من تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة.
نعم. طيب،
فهل يعني ختم له في نفس اليوم تصدق ومات؟ شكرا.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. أم سلطان من السعودية.
السلام عليكم.
السلام سلطان، تفضل يا أختي.
أنا بسأل عن الحديث اللي يقول: هن لهن ومن أتى عليهن.
نعم.
حتى أهل مكة من مكة، يعني هل هذا أهل مكة يعتمرون من منازلهم إذا أبغوا العمرة؟
طيب، سؤال آخر.
الحديث يقول حتى أهل مكة من مكة.
طيب، سؤال آخر.
أراد الحج والعمرة.
سؤال آخر يا أم سلطان.
لا شكرا.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. نواصل الأسئلة. أختنا محمد سألت أيضا: هل ثبتت أسماء الله من أسماء الله عز وجل الحنان والرفيق والمسعر؟
هذه من صفات الله جل وعلا التي يوصف بها رب العزة والجلال.
نعم.
قد ورد أن الله متصف بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو المسعر.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق.
نعم.
فالمقصود أن هذه صفات لله عز وجل يجوز للعبد أن يدعو بها، ولا حرج عليه في أن يتوسل إلى الله بها، لكنها ليست من أسماء الله، بحيث لا يصح أن يعبد لها، فلا يقال عبد المسعر ولا عبد الرفيق. وأما عبد المنان فموطن خلاف بين أهل العلم، هل المنان من الأسماء أو هو من الصفات؟ واجتنابه أولى خروجا من الخلاف.
نسألك في اتصال دولي. معنا رحاب من ليبيا. رحاب تفضلي. عليكم السلام أختي، تفضلي أختي الكريمة.
نبي نسأل الشيخ لو سمحت.
الشيخ يسمعك، تفضلي يا رحاب.
شيخ سعد، أنا عندي حساسية وقدمت أوراق لي يطلع لي عليها معاش.
نعم.
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح.
نعم. ما هو سؤالك بالضبط الآن يا رحاب؟
أنت وراد ما في حساسية جدية في جلدي.
يعني أنت عندك حساسية؟
عندي حساسية.
طيب.
وقدمت وراد عشان يطلع لي معاش.
أي نعم، يعني كفالة من الدولة تقصدين؟
إيه، لكن طلبوا علي تقرير طبي.
نعم، أي طلبوا. طيب.
ولكن التقرير الطبي بدل الحساسية الجديدة وهي اللي حساسية تاع الصدر.
اي نعم.
نبي نسأل اللي هو المعاش حرام ولا حلال؟
طيب، سؤال آخر يا رحاب.
لا والله يبارك الله فيك، لا حد سوى.
وياك، تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. يحيى من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساء الخير لك والشيخ.
مساء النور
يا أستاذ. أنا موظف على مسجد ومسجد صغير.
نعم.
وفي مسجد كبير بجنبه يعني جامع.
نعم.
فأنا أخذ الراتب عن المسجد الصغير.
نعم.
وأذن وأصلي بالمسجد الكبير، فهل هذا يجوز أو لا؟
يعني المسجد هذا هل يصلي فيه ناس، مسجد الصغير الحجم هذا؟
يصلون فيه عابرين طريق ويصلون فيه الجيران
ليش ما تصلي فيه طيب؟
الصغير ولا الكبير؟
لا الصغير يعني، اللي أنت تأخذ راتب عنه.
أنا أصلي الكبير لأن فيه جماعة.
طيب أنت تقول إيه، أنت تقول في ناس يصلون في المسجد الصغير هذا اللي
المسجد الصغير ما حد يصلي فيه لأنه هو جنب البيت بعد المسجد الصغير.
طيب يعني لكن يأتي فيه أشخاص يعني عابر سبيل أحيانا ربما يأتي، ويأتي فيه جماعة يصلون صح؟
الكبير المسجد الكبير نعم.
والصغير الحجم هذا نسألك عندي تأخذ راتب؟
الصغير لا لا الصغير لا.
يعني مغلق لا يوجد فيه حد يصلي نهائيا؟
ما حد يصلي إلا الوالد إذا كان موجود.
أي طيب سؤال آخر إحياء.
رضاك الله يحفظك.
حياك الله حبيبي شكرا. معنا أبو عبد الرحمن من السعودية. يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الله يخليك.
حياك الله. تفضل يا أخي.
معليش سألت قبل دقائق سؤال
صحيح. الأغنام. نعم.
اللي تزكى. طيب كيف يعني أقدرها تقريبا؟ ويختلف أسعارها تقريبا من 1000 أو أقل أو أكثر.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو محمد حياك الله الكريم.
جزاكم الله خير.
وياك أخي.
عندي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول ما هي الطريقة السليمة لتربية الأولاد؟
نعم.
على الدين والأخلاق.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني كيف يقوي المؤمن إيمانه؟
نعم. بارك الله فيك يا أبو محمد. نواصل الأسئلة مع الشيخ. أختنا محمد تقول إذا جزع الإنسان من شيء حدث له وتضجر هل يحبط هذا عمله؟
إذا أصيب العبد المؤمن بمصيبة
نعم.
فإنه يجر عليها أجورا متعددة
نعم.
أولا المصائب سبب من أسباب تكفير الذنوب التي فعلها العبد
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب
نعم.
حتى الشوكة يشاكها إلا كان ذلك كفارة لذنوبه
نعم.
فتكفير الذنب هذا لا يحتاج إلى نية، ولو قدر أن الإنسان تسخط أو جزع منه فإنه لا يبعد عنه
نعم.
هذا الأجر الأول وهو تكفير السيئات. الأجر الثاني الذي يؤجر العبد عليه بسبب ورود المصيبة عليه الصبر، فإن العبد إذا صبر على المصيبة ولم يتجزع ولم يتسخط فإنه حينئذ يؤجر أجرا ثانيا. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا إذا تجزع الإنسان معه فإن الجزع ينافي الصبر.
صحيح.
الأمر الثالث الذي يؤجر العبد بسببه عند إصابته بالمصيبة الرضا، فمن رضي بأقدار الله المؤلمة آجره الله جل وعلا، هذا أجر ثالث. الرابع أن العبد إذا فعل الأسباب التي تؤدي إلى رفع المصائب عنه فإنه يؤجر أجرا رابعا.
جميل.
حينئذ هذان الأمران الثاني والثالث التي هو اللذان هما الصبر والرضا ينافيان الجزع والتسخط. وإذا تسخط الإنسان أو جزع بسبب ما أصابه بشيء من الذنوب ما الفائدة وما الثمرة وماذا سيجنيه؟ لا يجني شيئا، بل يزيده غما إلى غمه وهما إلى همه وضيق صدر إلى ما هو عليه من حال الله أعلم بها
نعم.
وبالتالي فليس من العقل في شيء، زيادة على مخالفته لمعتقد القضاء والقدر
نعم.
الذي يؤمن به العبد المؤمن حيث يعلم أنه لن يصيبه شيء إلا وقد كتبه الله عليه
جميل.
ولن يأتيه شيء من الأرزاق إلا وقد كتبه الله له ولن يتمكن من الهرب من قدر الله مهما فعل. ومن هنا فالعبد لماذا يجزع ولماذا يتسخط إذا كان الكل مقدر ولا يمكن أن يجد له مهربا ولا نجاة منه، فكيف يتسخط منه؟ ثم إذا تسخط ما الفائدة؟ إسخاط رب العزة والجلال، زيادة ما في النفس من هم وغم، ما الفائدة؟ لا ثمرة حينئذ. وبالتالي فهذا تسخط نقص عقل زيادة على أنه نقص إيمان.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. تسأل أختنا تقول تقديم الأعضاء بعض الأعضاء على بعض في الوضوء، مثلا تقدم اليسرى على اليمنى في ال...
تقديم بعض الأعضاء على بعض على نوعين. النوع الأول تقديم عضو على عضو، فهذا لا يجوز. يجب على العبد أن يرتب بين أعضائه في الوضوء. فلا يصح أن يغسل رجله قبل أن يغسل يده، ولا يصح أن يغسل يديه قبل أن يغسل وجهه. وذلك أن الله عز وجل قد ذكر أعضاء الوضوء وجعل ممسوحا في وسط مغسولات، مما يدل على أن الترتيب مراد، وإلا لوضع الممسوح في آخرها.
صحيح.
ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرتبا وحافظ على الوضوء كذلك، ولم يؤثر عنه أنه قدم عضوا على عضو. وفدل هذا على أن تقديم عضو على عضو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح الوضوء معه. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وإن كان بعض أهل العلم لهم فيه كلام، لكن الوضوء يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد حافظ على ترتيبه. النوع الثاني تقديم جزء من أجزاء الوضوء، أجزاء الركن على جزئه الآخر. غسل اليدين ركن واحد في الوضوء.
جميل.
لو قدم اليسرى على اليمنى فإنه حينئذ قد أقدم على مكروه. ولكن وضوءه صحيح. ولا يؤدي هذا إلى فساد وضوءه. لأن الله تعالى قال: وأيديكم إلى المرافق. وإنما قدمنا اليمين على الشمال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان يعجبه التيمم في شأنه كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومن هذا ما سألت عنه السائلة من تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق على الصحيح من الأمور المتحتمة المتعينة، وهي جزء من غسل الوجه. فالأصل أن المرأة يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل بقية الوجه كما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدم غسل بقية الوجه على المضمضة والاستنشاق صح له هذا وجاز، وذلك لأن المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه، فلو جعلها في أول غسل وجهه أو في آخره فلا بأس. إذا قدم غسل الوجه على إذا قدم غسل اليدين على غسل الوجه فحينئذ نقول لا عبرة بغسل اليدين، ويستأنف وضوءا جديدا.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. سألت أخنا أيضا عن السواك، تقول متى يكون بالنسبة للوضوء، هل هو قبل أو أثناء؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي لفظ مع كل وضوء، وعند هذا لفظ شامل يشمل ما قبل الوضوء وما في أثناء الوضوء وما بعد الوضوء، فكلها يصدق عليها الحديث.
جميل، جزاك الله خير. تقول إنها نسيت السجود الثاني ولم تتذكر إلا في التشهد الأخير.
نسيت التشهد، نسيت السجدة الثانية.
عفوا، السجود الثاني ولم تتذكر إلا في
الركعة الثالثة. فنقول حينئذ تبطل الركعة التي حصل فيها النقص، وتجعل الركعة الرابعة بمثابة الركعة الثالثة.
جميل.
ويلزمها أن تأتي بركعة أخرى تكون رابعة ركعاتها.
جميل.
لأن الركعة الثالثة قد سقطت.
نعم.
إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الركعة،
نعم،
وبدأ في الركعة التي تليها، فحينئذ يسقطها.
نعم.
يسقط تلك الركعة ويجعل التي بعدها في محلها.
جميل.
وأما إذا تذكر أنه قد ترك ركنا، وهو لا زال في نفس الركعة فإنه يعود فيأتي بذلك الركن فما بعده. مثال هذا نسي الركوع تذكر وهو ساجد، يقول يلزمه أن يعود فيأتي بالركوع، لكن لو لم يتذكر إلا بعد انتهاء الركعة وبدء الركعة التي تليها، فنقول يسقط الركعة التي ترك ركوعها ويجعل الركعة الجديدة محلها. نعم، يشرع له سجود السهو في هذه الحال، والصواب أن سجوده في هذه الحال يكون قبل السلام.
نعم، جزاك الله خير. أخونا فارس من السعودية يقول إلى أين أو ما هي حدود قص اللحية؟
قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وهذا لفظ عام.
جميل، جزاك الله خير. محمد من السعودية يسأل عن الخلع، يقول ما هو إذا حصل الخلع هل هناك فترة لمراجعة بين الزوجين أم لا؟
الخلع هو فسخ للنكاح بطلب من الزوجة على عوض تدفعه الزوجة أو غيرها للزوج.
جميل.
على عوض يدفع للزوج سواء من قبل الزوجة أو من قبل والدها أو من أجنبي. والخلع لا رجعة فيه، وإنما يحق للمخالع أن يعقد على الزوجة عقدا جديدا، لكن برضاها وبمهر جديد.
جميل.
فإذا رضيت ودفع لها مهرا جديدا فلا حرج أن يعقد عليها عقدا جديدا، لكن ليس فيه رجعة تكون إليه وليست إلى الزوجة.
جزاك الله خير. يسأل عن ما ورد في الحديث من تصدق بصدقة ثم ختم له بها دخل الجنة، يقول متى يكون، في نفس اليوم أو في آخر عمل له أو ماذا بالضبط؟
هذا الحديث وإن كان قد صححه طائفة من أهل العلم إلا أن في إسناده علة، ومن ثم فالأظهر أنه لا يحكم عليه بالصحة.
أختنا أم سلطان تسأل تقول بالنسبة لأهل مكة هل يحرمون بيوتهم؟
أهل مكة،
والحج.
أهل مكة يحرمون للحج من بيوتهم، كما فعل أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرموا بالحج. وأما بالنسبة للعمرة فإن الأفضل لأهل مكة أن يذهبوا إلى البيت ليطوفوا بالبيت ويصلوا به، هذا أفضل وأقرب وأحب إلى الله من إتيانهم بعمرة.
جميل.
ولم يكن الإتيان بعمرة بالنسبة لأهل مكة معهودا كثيرا، وإنما أثر ذلك في حادثة عائشة رضي الله عنها، لأنها ظنت أن بقية النساء يرجعن بحج وعمرة وأنها لا ترجع إلا بحج فقط، وتوهما منها رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فدل هذا على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنه يلزمهم الذهاب إلى أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالذهاب إلى أدنى الحل لما أرادت العمرة، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب.
صحيح.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته أمر لجميع الأمة. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ذهابه وسفر، كان ينتظر عائشة من أجل أن يتمكن من الذهاب إلى المدينة. ولو كانت العمرة تجزئه من مساكن مكة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منها، لأن في ذلك تقليلا من الوقت واختصارا له.
جميل.
ولكن لما أمرها بالذهاب إلى التنعيم مع حاجته إلى الوقت وجلس ينتظرها، دل ذلك على أنه لا تصح عمرة المكي إلا من أدنى الحل.
جميل، جزاك الله خير. معنا أبو محمد من السعودية. يا ابو محمد عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله الكريم.
الله يحفظك يا شيخ. انا حبيت اسال عن اثر صحته بعد الاذان، اللهم صل على محمد وانزله المكان المقرب عندك، هل هذا الاثر صحيح؟
طيب.
والثاني ذكر في تفسير ابن كثير تحقيق احمد شاكر، سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تبارك الله، عن ابن مسعود. أنا ما في النص.
عفواً.
بس حدد بأجر. بس والله ما بس أسأل عن صحة الأثر هذا، الله يحفظك.
آخر شيء تبارك الله إيش عفواً؟
سبحان الله سبحان الله وبحمده.
نعم.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله.
طيب طيب.
والثالث الشيخ ذكر قبل شوي أن إعفاء اللحية مطلق.
نعم.
وجه عام بس يفصل فيها بس لو تفصيل بسيط.
طيب
توضيح.
طيب.
الله يحفظك. هل أخذ منها فيه شيء او طيب. لا الله
يحفظك. تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. يا اخي شكرا يا اخي كريم. معنا ابو صالح من السعوديه. يا ابو صالح.
السلام عليكم.
السلام. حياك الله ابو صالح.
حياك الله يا اخي الله يحفظك.
يا اهلا وسهلا. تفضل يا اخي كريم.
الله يبارك فيك يا اخي كريم. عندنا الله يحفظك مسجد.
نعم.
نبي نسوي له توسعه في احد اركانه.
نعم.
وسيكون الركن هذا بينه وبين الصفوف جدار.
نعم.
فهل يلزم أن تكون الصفوف على نفس المحاذاة أم أنها كوننا في مستقل في صالة مستقلة أن تكون الصفوف يعني منعزلة لوحدها وليست على نفس المحاذاة؟
يعني تقصد أنها يكون مبنى بجانب المسجد لكن الصفوف
متصلة؟ لا هو في نفس المسجد.
نعم.
ولكن بينه وبين الصفوف جدار.
نعم نعم. طيب.
هو كان زي الغرف وسنضيفه الى المسجد من باب التوسعة.
اقصد ما 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 تستطيعون تفتحون الجدار هذا؟
لا فيه يعني شغلات كهرباء وتمديدات سوف يعني. طيب. يترتب عليها. طيب. اعمال كثيره وتعطيل ربما لل.
طيب سؤال اخر يا ابو صالح.
نعم.
سؤال اخر ابو صالح.
سلامتك الله
يحفظك. حياك الله اخي كريم. معنا عبد العزيز من السعوديه.
السلام عليكم.
السلام عبد العزيز. يا اهلا وسهلا.
مساك الله بالخير.
حياك الله كريم.
بارك الله فيكم.
وياك يا اخي. تفضل سؤالك.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل يا اخي كريم.
هل يجوز التصدق على المتاخر عن الصلاه بعد صلاه العصر وبعد صلاه الفجر؟ لاني لاحظت هذه في المساجد.
يعني
امامته او ماموم له بعد صلاه العصر في اوقات النهي وبعد صلاه الفجر.
ما 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 عفوا سؤالك غير واضح. عد السؤال. ها
يقول يعني يريد ان يصلي معه صلاه الجماعه.
طيب طيب, طيب نعم.
بعد العصر وبعد الفجر.
طيب ايوه احسنت. طيب الشيخ طيب بارك الله.
طيب سؤال اخر ولا خلاص؟
طيب سلام.
يا اهلا وسهلا ابو عبد. شكرا. نواصل الاسئله. اختنا رحاب من ليبيا تقول انها هي تعاني من مرض معين وتريد ان تضع الدوله لها يعني راتب شهري لكنها لن تحصل على راتب الا بتقرير عن مرض معين بمعنى انها ليس فيها هذا المرض لكنها تحاول أن تكتب في هذا التقرير شيء غير موجود فيها حتى تحصل على الراتب. تقول هل هذا التقرير الذي أنال به الراتب أو الراتب الذي يأتيني بسببها بهذا التقرير هل هو محرم أم لا رغم أنها هي محتاجة في حد ذاتها؟
من المعلوم.
نعم.
أن الصدق مباح.
نعم.
وأن الكذب حرام.
نعم.
فإن كانت صادقة في هذا التقرير فلا حرج عليها.
جميل.
ويجوز لها أن تأخذ ما وضعته الدولة.
نعم.
من مكافآت أو هدايا على من أو لمن أصيب بمثل هذا المرض ولا حرج عليه. وأما نعم. إن كانت كاذبة فلا يجوز لها ذلك ويجب عليها إرجاع الأموال.
نعم.
التي أخذتها بهذه الدعوة.
جميل.
الكاذبة.
نعم.
فإن الكسب المرتب على الكذب حرام ولا يجوز للإنسان أن يأخذه. وقد جاءت النصوص بالأمر بالصدق والنهي عن الكذب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
نعم.
وكونوا مع الصادقين.
نعم. جزاك الله خير. يحيى يقول أنه يأخذ راتب على مسجد إمامه ومئذنه وهذا المسجد هو حقيقة صغير الحجم وبجانبه مسجد جامع كبير ولذلك الصلاة كلها في هذا الجامع أما المسجد صغير فلا يكاد يصلي فيه أحد وهو أيضا لا يفتح المسجد ولا يصلي فيه وإنما يصلي في الجامع مع أنه يأخذ الراتب فما الحكم بذلك؟
المكافآت التي توضع على إمامة المساجد قد.
نعم.
وضعتها الجهة المختصة.
نعم.
هذه الجهة اشترطت شروطا.
نعم.
فبالتالي الواجب على أخي الكريم الأخ يحيى أن يراجع الجهة المختصة ويسألهم عن هذه المسألة ويقول هل يحق لي أن أخذ مكافأة المسجد الصغير ثم أصلي في المسجد الكبير وهم. نعم. المرجع في مثل هذا.
نعم. أخونا أبو عبد الرحمن عاد وسأل عن سؤاله الأول بخصوص الأغنام يقول كيف يقدر القيمة؟
يقدرها بسؤال أهل الخبرة.
نعم.
يا أهل الخبرة بكم تسوى مثل هذه الشاة؟ نعم.
في وقت وجوب الزكاة.
في وقت يوم تمام الحول.
نعم. جزاك الله خير. أبو محمد من السعودية يعني يطلب التوجيه فيما يتعلق بتربية الأولاد الطريقة السليمة لتربية الأولاد خاصة في هذا الزمن الذي يعني دخلت فيه كثير من المؤثرات.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر الله جل وعلا عن عبده إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه بأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. ومن هنا فالواجب على العبد أن يبذل الأسباب لصلاح أبنائه، وأول تلك الأسباب دعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه أن يصلح الأبناء والذرية. وثاني تلك الأسباب اختيار الصحبة الصالحة لهؤلاء الأبناء، فيختار لهم من يصاحبهم ممن ينتفع به في دنياه وآخرته، فالمرء على دين خليله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا على الأب أن يحرص على تكليف ابنه بما استطاع من أعمال يخفف العبء عن والده من جهة، ويتدرب على القيام بالأعمال ويبتعد عن الأعمال المشينة والرفقة السيئة بسبب مزاولة هذه الأعمال. ورابعا عليه أن يختار الجو المحيط المناسب بابنه، سواء من جهة اختيار المدرسة المناسبة أو الأساتذة القديرين أو القنوات النافعة الطيبة مع إبعاد القنوات الرديئة السيئة المنحطة، أو باختيار الكتب النافعة وإبعاد الكتب الرديئة، أو إبعاد الصحف الرديئة والسيئة عن متناول يد ابنه لئلا يتأثر بها ونحو ذلك. الأمر الخامس أن يتعاهده بالنصيحة ويرشده بالأسلوب المناسب والكلام الطيب، وأن يعامله بالمعاملة الحسنى يتقرب بذلك لله جل وعلا.
جزاك الله خير. يقول أيضا: كيف يقوي المؤمن إيمانه؟
تقوية الإيمان لها وسائل ولها أسباب.
جميل.
أولها أن يستشعر الإنسان عظمة ربه جل وعلا فيزداد خوفه من الله فيقدم على طاعته. وثانيها أن يتوكل العبد المؤمن على ربه في اكتساب ما ينفعه والابتعاد عما يضره. وثالثها عليه أن يقدم على الطاعات وأن يستبق إلى الخيرات، كلما علم بطريقة خيرة وعمل صالح بادر إليه وأسرع إليه، فكان حينئذ ممن ازداد إيمانه بسبب هذا العمل الصالح. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه العزيز أن تدبر القرآن يزيد في إيمان العبد، لأنك إذا عرفت المعاني العظيمة التي احتوى عليها هذا الكتاب ازداد الإيمان لديك. هكذا أيضا تدبر قصص الأمم السالفة، قصص الأمم المكذبة كيف أهلكها الله، وقصص الأمم المؤمنة المصدقة كيف نصرها الله وأعزها الله. وكذلك أيضا على العبد أن يتدبر في مصيره ومآله، إلى أين سيصير، متى سينتقل من هذه الدار، كم انتقل من الدنيا للآخرة ممن هو أصغر منه سنا وأكثر عقلا وأكثر مالا وأكثر أصدقاء وغير ذلك من أمور الدنيا التي حصلها الأول ولم يحصلها الثاني. فمثل هذا يزيد فيه إيمان العبد ويقويه. جميل. ويجعله يرجع إلى ربه جل وعلا.
جميل، جزاك الله خير وصلى الله عليك. يقول أخونا أبو محمد من السعودية، سأل عن، يقول أنه سمع دعاء اللهم صل على محمد بعد الأذان وأنزله المكان المقرب عندك، هل هذا ثابت أم لا؟
بهذا اللفظ لم يرد حديث بهذا على وفق ما أعلم. وإنما الذي ورد أن يقول العبد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام الذي وعدته. وفي لفظ: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، الأول في البخاري. زيادة إنك لا تخلف الميعاد وردت في البيهقي بإسناد حسن. ورد أيضا أن العبد يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
جميل جميل جزاك الله خير. يقول أنه قرأ في تفسير كثير هذا الدعاء أو الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتبارك الله. يقول أنه في قرأ أن يترتب عليه أجر, فهذا صحيح ولا؟
ورد في أحاديث كثيرة الترغيب في أنواع الذكر.
نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم لما صعد بي رأيت إبراهيم فقال أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم, هذه الأحاديث التي تحضر.
يطلب تفصيل موضوع إعفاء اللحية,
تقدم الجواب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أعفو اللحى.
نعم جزاك الله خير. أبو صالح من السعودية يقول إن هناك مسجد يريدون أن يوسعونه, عبارة عن مبنى أو يعني مكان بجانب المسجد لكن يفصل بينه وبين صفوف جدار, هل يجوز أن يصلوا فيه أم لا؟
نعم جائز الصلاة فيه ولا حرج فيه لأن له حكم الاتصال. ويبدو أن سؤاله ليس هذا, يبدو هو يقول بأن من وراء الجدار لهم منسوب ومستوى في الصف مغاير لمستوى الذين يصلون في داخل المسجد. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى, وهي هل الجدار فاصل بحيث يكون من يكون عن يمينه في صف مغاير لمن يكون عن يساره أو لا يكون الأمر كذلك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ثالث الأقوال أن إذا كان هذا الجدار فاصلا فصلا كاملا فلكل من ممن عن يمينه ومن عن شماله حكم مستقل ولا يعد بمثابة الصف الواحد. لا شك أنهم إن وضعوه بصف واحد فهو أولى وفيه خروج من الخلاف, والصواب أنهم لو وضعوه على مستوى متغاير جاز لهم هذا لأنها ليست صفوفا متصلة بل هذا صف وهذا صف, ومن ثم لم يلزم أن تكون على مستوى واحد.
جزاك الله خير. يحيى من السعودية. يحيى
السلام عليكم.
عليكم السلام, حياك الله يحيى.
مساء الخير.
مساء النور.
لو الله يحفظك ضي مسجد لو نقلناه من مسجد إلى من موقع إلى آخر يعني هل يجوز أن أقولها أو لازم أن يستجر الجهة المختصة؟
إيه أنت تقصد المسجد هذا اللي المغلق ها؟
لا أقصد لو نقلت يعني كان هو تحت البيت لو مثلا حطيت جنب البيت أو في نفس الحوش.
ما فهمتك عفوا, ما السؤال غير واضح يا أخي.
يعني لو نقلنا المسجد, المسجد يعني تقريبا لنا بين البيوت.
أيوة. أنت يعني بين البيوت. أن تسأل عن المسجد اللي قبل قليل سألت عنه ولا لا؟
سؤال مستقل.
أي نعم.
لا هو نفس السؤال اللي أنت اللي سألت قبل قليل عن المسجد, تقول في مسجد لا يصلى فيه وأنت تأخذ عليه لا مؤدب. تقول لو نقلتها إلى مصلى ما بين البيوت.
لو نقلنا المسجد نفسه يعني حطينا الأول.
نعم.
وحطيناه في بجنب البيوت.
لكن بدون الرجوع لجهة مختصة أو بإذنهم.
أو لازم يعني هل لازم أن نستأذنهم أو نبلغ ذي؟
طيب طيب. بسؤال آخر يا يحيى.
رضاك الله يحفظك.
حياك الله, جزاك الله خير. طيب بقي أسئلة ولا؟ طيب أخونا عبد العزيز من السعودية يقول إذا وجد متأخرين بعد صلاة العصر مثلا وهو وقت نهي هل يصلي معهم حتى يكسب أجر الجماعة أم لا, أو حتى يكسبوا أجر الجماعة؟
أوقات النهي الموسع
لا,
لا حرج على الإنسان في أن يعيد الصلاة فيها جماعة.
نعم.
مثال ذلك صلى الفجر ثم وجد جماعة لا حرج عليه بأن يصلي معهم مرة أخرى.
نعم.
وذلك أن إعادة الصلاة تعد من ذوات الأسباب, وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي الموسع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالتالي فإنه لا حرج عليه في إعادة صلاة الظهر وصلاة الفجر وصلاة العصر, ولا يعد بذلك مخالفا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. أم سلطان من السعودية. أم سلطان.
ألو.
تفضلي أم سلطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. بس بدي أستفسر.
نعم.
كان الوالدة سوت عملية تقريبا اللي هو استأصلت كانت عندها ورام خبيثة وسوت عملية في الرحم وظلت حدود شهرين على الفراش تعبانة وما كانت تصلي لين كانت فيها ليات وكذا والحين توفت الله يرحمها لها أسبوعين وما أدري كيف تقدر الصلاة يعني تصدق عنها ولا كيف
يعني ما كانت تصلي نهائيا
أي تقريبا والله كانت على الفراش وكانت نفس العملية مفتوحة مستحيل أنها يعني ما تقدر صعب عليها أنها تنزل من السرير
كانت في وعيها يا أم سلطان
كيف
كانت في وعيها يعني تعرفكم تعرف أسماءكم
الأيام أي والله الأيام الأولى ما عليها في وعيها بس والله العظيم الفترة الأخيرة صارت حتى ما تعرفنا
أي طيب سؤال آخر أم سلطان
لا الله يعطيك العافية
حياك الله عبد الله من السعودية
السلام عليكم
عليكم السلام عبد الله حياك الله
حياك الله أحب أسلم على معالي الشيخ تكره خير معالي الشيخ
الله يحييك ويسعد مساك ووفقك الخير
آمين
جزاك الله خير
الله يحييك
سعيدين برؤيتك ونتمنى منكم من قناة دليل أنه يعلن عن الحلقة قبل بثها بالنسبة للشيخ سعد أو أنه يخصص لحلقة ذابتة في الأسبوع عشان نستطيع متابعتها لأن الشيخ غايب من فترة وحنا والله فرحين بهالحلقة لا يخصص برنامج خاص للشيخ نتشرف متابعته أو يخصص له يوم في الأسبوع
أبشر إن شاء الله تعالى إن شاء الله أقول هالمقترح إن شاء الله سيكون له النظر والاهتمام بإذن الله
الله يحفظكم مع الشيخ شكرا
الله يحييك
بارك الله فيك يا عبد الله أخونا يحيى عاد وسأل مرة أخرى بالنسبة للمسجد هذا اللي لا يصلى فيه الآن يقول لو نقلته إلى مصلى بين البيوت وقام بالإمام والأذان هل يجوز ذلك أم لا بد من الرجوع إلى الجهات المختصة
استبدال الوقف ونقله من مكان إلى مكان آخر لا يجوز ابتداء حتى تتعطل مصالح الوقف الأول أو يكون هناك مصلحة وغبطة في نقل الوقف من مكان إلى مكان والذي يتحقق من وجود المصلحة والغبطة هو الجهة المختصة فلا بد أن يراجع الجهات المختصة يراجع الأوقاف يراجع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ويسألهم ويكتب لهم ويطلب منهم أن يجيزوا له التصرف بمثل هذا كتابة وأما قبل ذلك فلا يحق له أن ينقله
جزاك الله خير أم سلطان تقول والدتها توفيت رحمة الله عليها قبل وفاتها عملت عملية استئصال الأورام تقول أنها جلست فترة لا تستطيع الصلاة بسبب ما عليها من الأجهزة وغيرها تقول ماذا عليها الآن بالضبط
إذا مرض العبد وجب عليه أن يصلي ما دام عقله معه على الحال التي يكون عليها بما لا يشق به لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إذن ما دام عقل الإنسان معه فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله إن قال أعجز عن القيام قيل صلي جالسا إن قال أعجز عن الركوع أو السجود قيل أومئ إيماء إليهما إن قال أعجز حتى عن الإيماء برأسي قيل أومئ بأصبعك أو بطرف عينك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليومئ إيمان وفي لفظ قال يومئ بهما إيماء وإذا عجز الإنسان عن الوضوء تيمم وإذا عجز عن التيمم صلى على حسب حاله وإذا عجز عن إزالة النجاسة التي على بدنه من دم أو نجاسة بول أو غائط أكرمكم الله فحينئذ يصلي على حسب حاله ما دام عقل الإنسان معه وجب عليه أن يصلي على حسب حاله الصلاة صلة بين العبد وربه ولا ينبغي ولا يحسن بالعبد أن يقطع هذه الصلة وما دام أنها كانت جاهلة ولا تعلم بالحكم الشرعي وكانت تظن أن الصلاة لا تجب عليها بكونها قد وضع عليها أجهزة ونحو ذلك فلعل الله عز وجل أن يعفو عنها وأما كونهم يصلون عنها أو يتصدقون هذا ليس من الأمور المشروعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي عبد عن آخر
جزاك الله خير شكرا لكم مقدمين مع الشيخ أيها الأخوة والأخوات في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري وكذلك الشكر موصول لكم أنتم موعدنا معكم غدا إن شاء الله تصبحون على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته